الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبه تعالى نستعين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب, أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. كنا في هذه المسألة, المسألة الثالثة, أن الماهية غير الوجود, وبينا أن المسألة بنيوية لا مبنائية ولا بنائية, فلا تحتاج إلى دليل مطلقا. وهذه الأدلة التي جاءوا بها بنيت أسست على هذا الخلل, الخلط بين البنية والمبنى والبناء. والعجيب أن هناك عبارة للمحقق الطوسي تدل على ذلك, سنصل إليها إن شاء الله في هذا الدرس. وصلنا إلى هذا المطلب بعدما قررنا الأدلة التي أثارها العلامة الحلي رحمة الله عليه, وصلنا إلى الثاني في الشرح. يلزم من هذا المطلب أن الوجود عين الماهية, فيتماهى الوجود في الماهية والماهية تتماهى في الوجود, يعني لا مغايرة بين الماهية والوجود. ماذا يلزم؟ تركب واجب الوجود تعالى. لماذا يقول العلامة الحلي؟ لأنه تعالى موجود فيكون ممكنا هذا خلف. هذا كذلك فهم خاطئ للمسائل الفلسفية. عندنا هذه القضية, وجود واجب الوجود وجود. العلامة الحلي في مخياله المبارك أن الله تعالى ما هي كبيرة لا حد لها, وحيثية طاردية العدم يجب أن تكون خارجة عن هذه الماهية. إذا بنينا على عدم التفكيك والمغايرة فالحيثية يعني الوجود المحمولي يدخل في متن الواجب, فعندنا وجود واجبي وهذه الحيثية فيتركب الواجب, وكل مركب محتاج ممكن. هذا دليل العلامة الحلي, وهذا خطأ. أولا بنى على أن الذات الإلهية ذات وتبين الوجود, الوجود المحمولي الحيثية طاردية العدم, هذا المشترك المعنوي. المسألة ليس هكذا, الذات المقدسة ليست ما هي لا محدودة, ليست من صنخ الماهيات حتى تبين مباينة مطلقة حيثياتها أحكامها شؤوناتها تجلياتها صفاتها, أبدا ليس من هذا الصنخ. هناك وجود أصيل يتضح على مباني صدر المتهلهين جيدا, وهذه الحيثية لا متن لها, لا متن لها حتى تدخل في الموضوعات وتركبها, وإنما هو شأن, والشأن لا هوية له استقلالية, هو الوجود بنحو. أنا الآن جالس, أنا ذات وعندي الجلوس, هل الجلوس متن ينضم إلي حتى أتركب؟ لا, أنا بنحو, أنا بنحو, الجلوس لا ليس له هوية مطلقة. إذن هذا الدليل لا معنى له. نعم, فالحيثية طاردة العدم ليست متنا حتى تدخل في الذات المقدسة ويتركب الواجب تعالى من ذاته ومن هذه الحيثية, والمركب ممكن فينقلب الواجب ممكنا, هذا غير صحيح. إذن بنيوي غير صحيح, مبنائيا غير صحيح, لأن الذات المقدسة ليست ذاتا كالذوات الماهيات وحيثياتها تكون مبينة لها, والبناء والدليل خطأ. يقول الثاني, يلزم من هذا المبنى أن الوجود عين ما هي تركب واجب الوجود تعالى، يعني الوجود واجب الوجود ذات، إذا بنينا على أن الوجود عين الذات فيكون هناك بعدان، بعد الذات وبعد طاردية العدم، فيأتي التركب لأنه وجود موجود وبالتالي عنده الحيثية، فالحيثية إذا تسللت إلى دائرة الذات بناء على العينية فيكون الواجب ممكنا. هذا خلف يعني مبدأ التناقض، ينفي ويقبل. لماذا؟ لأن عندنا قضيتان لا تنسجمان، واجب الوجود واجب، أو تقول واجب وجود واجب، واجب الوجود ممكن، يعني ليس به واجب الوجود، هذا التناقض. مبدأ التناقض يقول لا. إذن هذه العبارة بنيوي خطأ، مبنى خطأ، بناء خطأ، وبالتالي هذا الدليل لا قيمة له، لأن البناء أن ندرس هذا الكتاب اجتهاديا، هكذا المؤسسة طلبت منا أن ندرسه اجتهاديا، بمعنى أن نربي الطالب مجتهدا في علم الكلام. الثالث يعني الدليل الثالث يلزم منه انتفاء، يلزم منه انتفاء الحقائق. أصلا كل الحقائق تنتفي. لماذا؟ لأن الحقائق إما مركبة أو بسيطة، والمركبة تعود إلى البسيط، كل مركب متشكل من بسائط نأتي إلى البسيط، إذا انتفى البسيط تنتفي، ينتفي المركب فتنتفي كل الواقعيات. لماذا البسيط ينتفي؟ أسمع جيدا، لأنه دخل في مبدأ سبب الكافي. يعني عندنا دعوة، ما هو الحقائق بإسرها تنتفي، هذه الدعوة، ثم مبدأ سبب الكافي. الدعوة دائما مبدأ الجوهرية قضية، لأنه إذا وجدت كلمة لام تعليلية فأنت دخلت في مبدأ السبب الكافي، لأنه يلزم منه يعني من كون الوجود عين المهية تركب المهيات، يلزم تركب المهيات، واضحة جدا. عندنا ذات في داخلها الوجود المحمولي، فإذا قلت الإنسان وجود كان بعد، بعدان محمول وموضوع، إذا اندك المحمول وهو الوجود في متن الإنسان كم عندنا من عنصر؟ عنصران، ذات الإنسان وحيثية طريدة عدم الوجود، فيتركب الإنسان. نعم، كل الواقعية تصير هكذا مركبة، لأنه يلزم منه تركب المهيات البسيطة. تخيل أنت الآن في دائرة البسيط، فيدخل فيه الوجود ينقلب مركبا، فتنتفي البساطة فتنتفي المركبات، لأن المركبات لا تكون إلا بالبسائط، فلا يكون البسيط متحققا فلا يكون المركب متحققا، واضحة بديهية. وهذا كله ظاهر البطلان، لأننا نعاين المركبات متحققة بالشهود، بالشهود. الخلل البنيوي أين؟ الخلل البنيوي في هذه المسألة أن مبدأ الهوية غير مبدأ الجوهرية. إذا خرجنا عن مبدأ الهوية، الإنسان إنسان، إلى حيثيته، أول حيثية هي الوجود ثم الصفات الأخرى، خرجنا من الهوية بنيويا، إذن الإنسان غير الوجود، الماء غير الوجود، وهكذا في جميع الواقعيات. إذن هذا خلط بنيوي، خلط بنيوي، قلنا الماهيات في دائرة مبدأ الهوية، والوجود العرض على الماهية، وكل ما يعرض على الماهية ليس فقط الوجود في دائرة مبدأ الجوهرية، فلا يكون الوجود ولا الحياة ولا القدرة ولا أي حيثية من الحيثيات هي متن الذات، وانتهى الأمر. قال من المحقق الطوسي: ولانفكاكهما تعقلا. رجعنا إلى البنية، هذا كلام بنيوي جميل ورائع، كلام بنيوي بامتياز، لماذا العقل يفكك بين الماهية والوجود؟ ماهية إنسانية وطاردة العدم، بين الإنسان والوجود بنيويا، لأن مبدأ الهوية يعطي فقط الإنسان من هذا الجانب ويعطي الوجود من هذا الجانب. إذن فيه تفكك، البنية تقتضي ذلك، ثم يأتي مبدأ الجوهرية يجمع بينهما، يقول الإنسان وجود. إذن ما دام فكك وجمع يعني في إثنينية، ما في وحدة، ولانفكاكهما تعقلا. هنا يجب أن نشير إلى مسألة بنيوية مهمة جدا، بنيوية في غاية الأهمية في كل العلوم. هل الذهن يخلق الواقعيات أم يدرك الواقعيات؟ الذهن يدرك الواقعيات كما هي متجلية في الواقع، خارج فضاء الإدراك، خارج حقل الإدراك. نعم له فعالية رائعة، له نشاط معرفي، وهذا النشاط المعرفي إذا دخلنا فيه لا نخرج، جميل جدا في غاية الروح. وهذا النشاط المعرفي الذي يتمتع به العقل للوصول إلى الواقع الخارجي. أين يضع هذا الواقع الخارجي؟ في دائرة الإدراك كما هو، وهذه المطابقة، وهذا هو الحقيقة. أما أنه يصنع الواقع لا يمكن. إذن إذا كان العقل يفكك بين الإنسان والحيثيات، يعني أن الإنسان غير حيثيته، إذا فكك بين الماهيات وحيثياتها وشؤوناتها وأحكامها، يعني أن الماهية في متن الواقع غير حيثياتها، يعني حيثياتها أحكامها أعراضها الذاتية هي شؤونات لها ولا تتسلل إلى الذات إلا على مبنى أصالة الوجود. ونحن هنا لا نتحرك في أصالة الوجود، نتحرك وفق المناخ الفكري الذي كان يعيشه المحقق الطوسي رحمة الله عليه والعلامة الحلي قدس سره، فقط لا نتجاوز هذا الحد إلا إذا اضطررنا إلى ذلك. إذن هذه العبارة من المحقق الطوسي تأصيل للبنية، يعني هو ملتفت رحمة الله عليه أن المسألة بنيوية، قال ولانفكاكهما تعقلا. إذن العقل كبنية طبيعته تفكك بين الذات وحيثياتها، دليل لا بنية، بنية. ماذا يقول علامة الحلي في تحليل هذه العبارة؟ أقول هذا الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، زيادة الوجود على الماهية، وتقريره يعني بيانه إن قد نعقل الماهية ببركة أي معيار عقلي، مبدأ الهوية، ونشك في وجودها الذهني والخارجي. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي والذهني حيثيتان، واحدة حيثية في أفق الإدراك وهو الوجود الذهني، والأخرى حيثية في دائرة الواقع. نشك يعني الذهن لا ينتقل إلى الموجودية، يبقى في دائرة الماهية ويشك أنها موجودة أو ليس بموجودة. بعضهم يشك في وجود النفس، يقول هذا بدن كله مادي، مخ وأعصاب وهذه الأمور، النفس بالمعنى المجرد أصلا لا وجود لها، مع أنه يدرك ما معنى النفس. ما معنى النفس؟ إنا قد نعقل الماهية ونشك في وجودها، في وجود يعني في حيثية طاردية العدم، الذهني والخارجي، لأنه سيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية تقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي، هناك نفيض في هذه المسألة إنها في غاية الجمال. والمعقول مغاير للمشكوك فيه، قضية بنيوية، ما أعقله غير ما أشك فيه. وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغاير لها. أنا أعلم بوجود نفسي لكن الماهية النفسانية لا أجهلها، أعلم أن في عقول في العالم النوراني، إلا أن ماهية هذه العقول أنا أجهلها. أقول فقط وجودات مجردة، جواهر مجردة تعطيني تنويرا، تعطيني فهما. أما العمق، العمق في حقيقة العقول لا يمكن. إذن اليقين بالوجود والشك في كونها الماهية دليل على المغايرة. نعم، يقول: وكذلك قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا له. وهذه سارية، كثير من الأمور ندركها كوجودات إلا أننا لا ندرك ماهياتها. لا يقال إشكال، إشكال. الإشكالات جميلة جدا. لماذا؟ لأن كل إشكال فيه عمود مضيء وفيه أعمدة مظلمة. هذا العمود المضيء نركز عليه ونرد على الإشكال، فالطالب يتفتق ذهنه، يتطور ذهنه من خلال الإشكالات. لا يقال إنا قد نشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه ويتسلسل. نشك في الوجود، ونحن في أول الدرس بينا أن المسألة بنيوية، لا يمكن الشك في الوجود مطلقا، لا يمكن، لأن الذهن الذي يشك تعين بالوجود، تعين قبل الشك، قبل الشك. وهذا ما قال ديكارت: أنا أشك فأنا موجود. لماذا؟ لأن الشك فرع الموجودية. فديكارت ثبت الشك أنه يساوق الوجود، لا شك مع عدم الوجود، الشك دائما يكون مع الوجود. يقول المستشكل: إنا قد نشكك في ثبوت الوجود. يمكن هذا؟ أبدا. شكك من تعينات ذهنك، وذهنك الموجود وليس المعدوم. فيلزم من ذلك أن يكون ثبوت الوجود زائدا عليه ويتسلسل. هذه كذلك بنيوية، وأول بدعة أثارها هو شيخ الإشراق في كتبه الفلسفية، أن الوجود إذا كان هو الأصيل فيحتاج إلى الوجود حتى يتعين وجودا. ووجوده كذلك وجود، الذي أعطاه الوجود، الذي جعله وجود اللاق والأعطاه، قيده بالموجودية، فهو وجود كذلك، يحتاج إلى قيد آخر. وهكذا نقع في التسلسل. هناك في الدراسات الفلسفية رد على شيخ الإشراق، هنا لا نفيد في هذه المسألة لأنها مسألة فلسفية. العلامة الحلي كيف يجيب؟ لأن نقول التشكك أو الشك ليس في ثبوت وجود للوجود، بل في ثبوت الوجود، في ثبوت الوجود نفسه للماهية، وذلك هو المطلوب. الكلام ليس في ثبوت الوجود للوجود. علامة الحلي يقول: خرجتم عن الموضوع، الكلام في ثبوت الوجود للماهية، هل هو في متنها أم هو مغاير؟ الأدلة الذي أساقها تقول بالمغاير، ونحن نقول لا، لا نحتاج إلى هذه الأدلة. كما قال المحقق الطوسي: ولانفكاكهما تعقلا فالمسألة بنيوية، أن الوجود غير الماهية. قال من المحقق الطوسي: وتحقق الإمكان الخاص. جميل جدا حقيقة، المحقق الطوسي عقلية جبار. الإمكان الخاص ما هو؟ الإمكان الخاص، وهذه المسألة تشير إلى قوة العقل، أن العقل يضع الماهية بين قوسين بفضل ماذا؟ مبدأ الهوية، ثم يقيس هذه الماهية إلى الحيثيات. لا يجد الحيثية الإيجابية في دائرتها ولا الحيثية السلبية في دائرتها، وهذا هو الإمكان الخاص. مثلا العلم حيثية، الإنسان في دائرته، حيوان ناطق، عالم لا، لا عالم لا، هذا هو الإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة للصفة وما يضاد الصفة. إذا كنا في الوجود والعدم نقول الإنسان حيوان ناطق، لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، لا اقتضاء، تساوي النسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا أدخلنا الوجود داخل الماهية، الإيمان إمكان الخاص ينتفي، ينقلب من اللا اقتضاء إلى الاقتضاء. وإذا انتفى الإمكان الخاص ننفتح على كارثة، كارثة أونتولوجية ودينية. الكارثة الأونتولوجية تنتفي عملية الخلق، يعني كل الممكنات تكون واجبة، هذه الكارثة الأونتولوجية. الكارثة الدينية عملية الخلق تنتفي، لأن الماهيات في متنها الوجود، من يعطيها الوجود؟ لا تحتاج في متنها الوجود، فقط دقيقة إضاءة. إذا كنا في دائرة مطلق الصفات والحيثيات، تقول الإنسان متساوي نسبة للعلم ولا علم، متساوي نسبة للحياة ولا حياة، متساوي نسبة إلى القيام وعدم القيام، هذا يسمى الإمكان الخاص. إذا خصصنا هذا التردد قلنا الإنسان متساوي نسبة إلى الوجود والعدم، هذا يسمى الإمكان المهوي. تمييز فقط، تمييز معرفي بيداغوجي تعليمي. هنا المحقق الطوسي يقول وتحقق الإمكان الخاص، يعني خير دليل على أن الوجود غير الماهية هو أن عندنا الإمكان الخاص، وبينت لكم ما معنى الإمكان الخاص. أقول هذا وجه ثالث يدل على الزيادة، زيادة الماهية على الوجود، وتقريره بيانه أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة. ما نحتاج إلى ممكن الوجود، نقول الممكن المطلق، شجرة ممكنة، الماء ممكن، الذهب ممكن، الإنسان ممكن، الشمس ممكنة. ما معنى؟ يعني في دائرة هويتها كما يفرزها مبدأ الهوية، لا في دائرتها الوجود ولا العدم، ولا العلم ولا لا علم، ولا الإخضرار ولا عدم الإخضرار، هذا هو الإمكان الخاص. ثم تأتي العلة تفيض عليه الوجود، إذن ما دام العلة أفاضت عليه الوجود يعني حققته، يعني هو لم يكن مالك للوجود، ذاته لا تقتضي الوجود، فتتم عملية الخلق وتتحقق الممكنات، وإلا كانت الممكنات كلها واجبة لأن في متنها الوجود، فتستغني عن الخالق عن العلة، فنقع في إشكالين، إشكال أونتولوجي كل الممكنات تنقلب واجبة كارثة، وإشكال ديني عملية الخلق تنتفي. أقول هذا وجه ثالث يدل على الزيادة وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، والإمكان إنما يتحقق على تقرير الزيادة. الإمكان هو اللا اقتضاء، يعني الوجود والعدم خارجان عن متن الذات، العلم واللا علم خارجان عن متن الذات. تخيل أنت العلم في متن الذات، لا تجد جاهلا من مصادق الإنسان أو جميع المصادق، مصادق الخلق، لا، العلم حيثية يكتسبها الإنسان بالحركة والاجتهاد. لماذا الممكن متحقق؟ لأن الوجود لو كان نفس الماهية يعني في متنها، وبالتالي لا تحتاج إلى علة أو جزءها، لا فرق تمام الماهية أو جزء الماهية، لم تعقل منفك عنه، يعني لم تعقل الماهية منفكة منفصلة عن الوجود. جيد، ماذا يترتب على ذلك؟ يقول فلا يجوز عليها العدم حينئذ، فتنقلب واجبة، كل الممكنات تنقلب واجبة، وهذه هي الكارثة الأونتولوجية. نعم، فلا يجوز عليها العدم حينئذ. نعم، تنقلب كل الممكنات واجبة، ما رأيكم في هذه الكارثة؟ وإلا لازم جواز اجتماع الناقضين وهو محال. إذا كان الوجود في متن الماهية فكانت تكون واجبة، تقول لا ليست واجبة، إذن الوجود ليس في دائرتها وفي دائرتها، في متنها وليس في متنها، هذا مبدأ التناقض يقول هذا مستحيل، يقول وإلا لزم جواز اجتماع النقيضين وهو محال، وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجوب. قلت لكم كل الماهية تنقلب واجبة فينتفي، فالنتيجة فالتفريع فينتفي الإمكان، يعني ما عندنا ممكن، وتنتفي عملية الخالق. مسألة دينية خطيرة. حينئذ للمنافات بين الإمكان الخاص والوجوب الذاتي، هذا يأتي إن شاء الله في بحث المواد، أن الإمكان غير الوجوب، الإمكان هو اللا اقتضاء، يعني الوجود ليس في دائرة الذات ولا العدم، أما الوجوب لا، الوجود في متن الذات وبشدة كبيرة جدا، وهو واجب الوجود. نعم، فينتفي الإمكان حينئذ ما عندنا ممكنات مخلوقات، حينئذ لمنافات بين الإمكان الخاص والوجوب الذاتي، ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود. جيد، رائع جدا. الإمكان مادة، جهة تقول الإنسان ممكن الوجود، يعني قد ينوجد وقد لا ينوجد، ولأن الإمكان نسبة يعني جهة بين الماهية والوجود، تقول الإنسان بالنسبة للوجود ممكن، يعني قد ينوجد وقد لا ينوجد. لماذا؟ لأن حظ العدم كذلك، لأن الإنسان متساوي نسبة إلى الوجود والعدم، لا ميزة للوجود في هذا التساوي إلا إذا جاءت علة وأفاضت الوجود على الممكن، فحينها يتحقق. ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين، يعني الإنسان موجود بالإمكان، إذن في إثنينية، وإلا لا معنى للإمكان. الإمكان يكون بين الماهية والوجود، يعني تقول الشجرة بالنسبة إلى الوجود نقول ممكنة، إذن كم مفردة؟ الشجرة والوجود، إذن فيه مغايرة، وإلا لا معنى لهذه النسبة، نسبة الإمكان. جيد، هذه مسائل سهلة، إلا أني أنا أراها أصل المسألة بنيوية. معليش، هذه الأمور تعلمنا بعض الحيثيات المعرفية والأنطولوجية، جميلة جدا. قال من المحقق الطوسي؟ وفائدة الحمل، وفائدة الحمل، كلمات المحقق الطوسي شفرات رموز تحتاج إلى خلفيات علمية كثيرة جدا حتى نفككها ونصل إلى مغزاها. الحمل ما هو؟ الحمل عملية تمارسها النفس في دائرة الإدراك، تأتي إلى متباينين وتجمع بينهم لملاك، إذا قلنا تأتي إلى اثنين تجمع بينهما، يعني في حيثية الاختلاف، البينونة تدل على الاختلاف، حيثية الاختلاف، تجمع بينهما بملاك واقعي حيثية الاشتراك. ومن هنا عرفوا الحمل بأنه حيثية الاختلاف وحيثية الاشتراك، هذا تعريف باللازم، أنا أعرفهم هكذا، حركة للنفس في عملية الإدراك، يعني عملية إدراكية، عملية نفسية تجمع بين متباينين بملاك واقعي. هذه العملية تفرز القضية، تفرز التركيب القضوي، عملية نفسية، نشاط ذهني. ثم أنت تريد تعرف هذا النشاط الذهني بلوازمه، ما هي؟ أنه في هذه الحركة يجمع بين مختلفين، ويجمع يعني يجعلهم في دائرة الاشتراك، فتقول حيثية الاختلاف وحيثية الاشتراك لك ذلك. نكمل إن شاء الله البحث في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.